بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله، أقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. ونبدأ. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول، ومكنهم في البلاد، ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال، وسبوا ذرار الكفار، وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذا الأمر يعني الإيمان بما وعد الله عز وجل به المتقين والمؤمنين حتى في ساعات الضعف للمسلمين أمر مهم، فإن الله عز وجل وعد أنه من نصره أنه سينصره. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا حصل التمكين يكون الشكر بالأمر بالمعروف وأعرف المعروف التوحيد، ونهوا عن الشرك وأنكروا الشرك وأنكروا المنكر هو الشرك، أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة. فلا تنازلات ولا تراجعات، إنما هو منهج مبارك يقع التمكين منة من الله ليس بيد أحد. قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد وعد بذلك النبي عليه السلام أصحابه وهم في مكة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فضلا عن غيرهم عذاب المشركين الشديد. وقال لهم كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله خباب ابن الأرت رضي الله عنه، لما جاء خباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، وقد اشتد بهم أذى المشركين، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصرنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خباب، هذه تربية أيها الإخوة، تربية على الثقة بنصر الله وعلى الصبر على العذاب في سبيل الله والابتلاء في سبيل الله. قال: يا خباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا بهلاك أبي جهل وهلاك أبي لهب، بل لو دعا هؤلاء المسلمون لاستجيب لهم إما عاجلا أو آجلا، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربيهم على الصبر على المنهج وعلى العقيدة وعلى اليقين بنصر الله وتأييده. فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه يعني منتصفه ويشق نصفين، ثم يؤتى بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دين، ولا يتمن الله هذا الأمر. وفي غير الصحيحين يقسم: والله هو الصالح من غير قسم، ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فعوامل التمكين: الصبر على الحق والتواصي به مع عدم العجلة والطيش، واعتقاد أن التمكين منا، وأما الوصول للكراسي والدخول في السياسات الباطلة الفاسدة وتنازلات عن أصول الدين من أجل ذلك، فهذا طريق المنحرفين وطريق الضالين وليس طريق أهل الحق. أهل الحق لا يحسون على الإمارة أبدا أبدا، بل إنهم لا يلجؤون إليها ولا يدخلون فيها إلا إذا تعينت عليهم، وذلك يكون بطلب من ولي الأمر حاكم العام، أو لا يوجد غيره من أهل الصلاح يكون في هذا المكان. وإلا فالأصل: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، من طلبها لا يعطاها، أما قوله جل وعلا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا حال خاص، وإلا الأصل هو عدم طلب الإمارة، ولما طلبها وإذا طلبها لا يعطاها. فالحاصل أيها الإخوة لابد أن نوقن بذلك، أن هذا من عوامل الثبات على الحق وعدم التزعزع فيه. بعض الناس إذا ابتلي جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب. بعض الناس يستطيل الطريق يقول يا أين نحن، الجماعات سيطرت، ده الحاكم إخواني، أين نحن، أين نصر نحن، لقد ضاع منهج أهل السنة. لا يا أخي، والله لا يضيع أبدا أبدا، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وطائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم، يعني من الداخل، ولا من خالفهم من الخارج، حتى يأتي أمر الله ويريح الطيب وتتخبط أرواح المؤمنين، ثم تدعو شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فكن على ثقة بنصر الله، كن على يعني يقين، كأنك ترى النصر ترفرف أعلامه ورايته بين عينيك الآن. هذا من أسباب الثبات أيها الإخوة على الحق واليقين. ماذا عندنا؟ ما عندنا إلا قال الله، قال رسوله، قال فلان وفلان من الصحابة وأهل العلم والفضل. ليس عندنا ذلك، ليس عندنا إلا ذلك. يريد الإنسان أن يصبر على هذا الحق ويوقن به. فالصحابة انظر صاروا خلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، خليفة العام للمسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومكنهم في البلاد، ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال، والغنيمة تكون بعد قتال مع الكفار، يعني أنهم جاهدوا في سبيل الله وسبوا ذلال الكفار. إذا وقعت نساء الكفار في الأسر فإنها تكون أمة يتمتع بها من قبل المؤمنين بعد توزيع ولي الأمر، هؤلاء الإماء، ودرجة أن يتصرف بما شاء من الإماء، أربعة أكثر له ما شاء. نعم، وأسلم على أيديهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير، وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة.
هذا المقصود به بركة الفعل، البركة بركتان، بركة الفعل فهذه تجوز لغير النبي عليه السلام، ولذلك تطلق واجعلني مباركا أينما كنت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة فقد عائشة عقدها رضي الله عنها في إحدى الغزوات ونزول آيات التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة الفعل. أما بركة الذات فإنها لا تكون إلا بشخص واحد في هذه الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبرك به لا يكون بأماكن جلوسه ولا صلاته ولا محرابه ولا منبره، وإنما بمنفصل من بدنه على النجاسات كالبول والغائط، وإنما يتبرك بعرقه وبزاقه ونخاعته ونخامته وبصاقه ونحو ذلك مما انفصل من بدنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما كان نجسا كالبول والغائط فيتبرك به. وهذا وقع في صلح الحديبية لما يعني تأخر الصحابة عن الحلق، وقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله اخرج فانحر هديك واحلق رأسك، ففعل ولم تقع شعر إلا في يد الرجل، وأخذوا يدلكون بها أبدانهم. هذا من التبرك، من التبرك بمن فصل عن بدنه من شعر عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز لا بأس به. أما ما زعمه بعض العلماء وقع في ذلك للأسف، حقيقة وقع في هذا جمع كبير من الأئمة، القرطبي غفر الله له، ابن عبد البر المالكي غفر الله له، الذهبي غفر الله له، النووي غفر الله له، ابن حجر غفر الله له، العيني غفر الله له، الشوكاني غفر الله له، الصنعاني غفر الله له، كل هؤلاء وكثير في الحقيقة. ربما قرابة 20 من أهل العلم أو أكثر وقعوا في مسألة التبرك.
قيل ابن كثير
التبرك، وهذا نقل ابن كثير في أكثر من موطن غفر الله له في البداية والنهاية، التبرك بعمائم الموتى ونحو ذلك، لكن هذا في التاريخ. لكن المصيبة أنه في طبقات الشافعيين له ذكر ذلك أنه يتبرك به أو نحو ذلك غفر الله له. ولا شك أن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، ومن تتبع رخص العلماء تزندق كما قال السلف. فالتبرك بذوات المخلوقين غير النبي عليه السلام هذه بدعة وذريعة إلى الشرك، حذر منها سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز، حذر منها الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجحي، حيدان غديان، الشيخ ناصر الألباني وجماعة من أهل العلم كلهم حذروا. وهذا المشروع الذي هو شر وإن قام وإن زكاه بعضهم من أهل العلم هذا غلط، الذي يسمى مشروع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو السلام على النبي، نعم، الذي تجمع آثاره وشيء من ذلك في مكان واحد، هذا لم يكن من أهل السلف أبدا، وهي ذريعة إلى الوقوع في التبرك بأشياء لا يتبرك بها. فالتبرك من السلام يكون بما انفصل من بدنه الشريف، وليس بأماكن جلوسه ولا صلاته ولا خطبته في المنبر، لا يتبرك بذلك، هذا من البدع والضلالات. وفعلهم بعض الناس من الذهاب إلى المسجد ولا أخذ شيء من التراب من منبره عليه السلام، أو أنهم يعني يتمسحون ببعض الجدران في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري، هذا الحديث الصحيح، وما الحديث ما بين قبري ومنبري هذا باطل سندا ومعنى متنا باطل، لأن سنن لم يكن مات بعد، لم يكن مات بعد، فيقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما مات حي هو الذي يقول ذلك، وإنما الصحيح ما بين بيتي. نعم الأنبياء يدفنون حيث قبروا، ولكنه لم يكن يدري أين سيقبر، قد قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلبنا في مكان، ووسع المسجد من كل جهة في عهد الخلفاء عهود الإسلام العظيمة كعهد الصديق وعمر وعثمان وعلي من جميع الجهات عدا جهة الغرفة، غرفة النبي عليه الصلاة والسلام وقبره. ثم جاء أحد خلفاء بني أمية وأدخل القبر في المسجد وأنكر عليه أهل العلم، فإن قيل لماذا لم علماء السعودية لا يخرجون القبر الشريف والبدن الشريف خارج، نقول العلماء يستنكرون كما استنكروا في عهد عبد الملك، كما استنكروا ليس لهم العمل وتغيير المنكر باليد، إنما هذا من قبل الولاة والسلاطين، ويراعى في ذلك أيضا المصالح والمفاسد. وهل ما يقوله بعض الجهال من أن رجوع الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام من أجل ذلك، نقول لا هذا غلط، وإن تكلم في ذلك بعض الكبار فهذا غلط، ولا زال المسلمون يصلون ولم ينكر أحد من أهل العلم ذلك أبدا، لكن نقول هذا خطأ ليس بصحيح، على القول بأن القبر داخل المسجد إلا بعض أهل العلم يرى أنه ليس داخل المسجد. وأيما كان فإدخال أي قبر نبينا عليه السلام استنكر ذلك 3 مرار في حياته وقبل أن يموت ب5 ليال وهو في النزح، كما في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى، كما وضع عصابة على عينيه وكلما أفاق من سكرة من سكرات الموت رفعها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. الرسول يقول وأكثر من مرة في أكثر من موطن وحال. فإذا كان الرسول لو أنه نفسه فعل ذلك لكان أيهما يقدم، القول أم الفعل؟ أيهما يقدم؟ القول. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وأما القول فإنه عام للأمة، مثل مسألة ماذا؟ النهي عن الوصال في الصوم، كان نهى عن الوصال في الصوم ومع ذلك هو قد فعله واصل، ولكنه قال كما في الصحيح إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، والمقصود بالإطعام هنا لأن هذا ينافي الإطعام الحقيقي، ينافي ماذا؟ الصوم. أنه من مبطلات الصوم بإجماع. المقصود بالإطعام هنا إطعام معنوي، يعني يكون به مقام وحال يمنعه من الطعام والشراب كأنه يأكل ويشرب، وهذا في الواقع موجود. يقول الإنسان مثلا يكون منتظر الشهادة مثلا فينجح في هذه الشهادة فيقول كل، يقول أنا كأنه أكل خروف، هو منذ يوم أو يومين لم يأكل شبعان. أو العريس والعروس يقدمون لهم بطة وبزة حمامة لا يأكلون، فرحان، يقول لك أنا فرحان. وهذا يوجد. نعم.
قال رحمه الله: وكانوا بركة على جميع الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى.
وهذا حرم منه جميعا ماذا؟ الرافضة، فإنهم ما أحبوا عليا الحب الحقيقي فغالوا فيه فجعلوه إلها، كما قال قائلهم لعنه الله: أشهد أن لا إله لكم إلا حيزرة الأذرع البطيء، يقصد علي رضي الله عنه. وباقي الصحابة جفوا معهم فكفروهم، وكذلك الخوارج كفروا علي وكفروا عثمان رضي الله عنهم، وخرجوا عليهم وقتلوه رضي الله عنهم. نعم. والرافضة أشد الناس عداء لمن هو أحب الناس إلى رسول الله، عائشة وأبي بكر وعمر. وننبه على هذا المجرم الخبيث عدنان إبراهيم، هذا اللي يسمى بالداعية الإسلامي، أردني هو
فلسطيني
من بلاد الشام فلسطين. هذا رجل خبيث عقلاني مجرم، يقول لا، يعني لا يدري هو هل عائشة في الجنة أم ليست في الجنة، لا يدري، وهل طلحة في الجنة، يقول طلحة ماذا؟ قلب على قتل عثمان رضي الله عنه، طلحة وزبير، الزبير بن عوام وعائشة والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.
إذا من علامات النفاق الطعن في أي صحابي، ولو كان من أسلم في مكة كأبي سفيان، من هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة سيد قطب، فقال في أبي سفيان: إن الإيمان لم يجاوز شفتيه، يعني أنه منافق. الذي لم يجاوز الإيمان شفتيه من هو؟ المنافق، لم ينعقد قلبه على الإيمان والعياذ بالله. هذا في الصحابي قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كيف ذلك والعياذ بالله. كذلك بعضهم يسب معاوية ويلعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي وقال المؤمنين والبطل المقدام في الحروب البليغ الفصيح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. إذا رأيت يطعن في معاوية، يطعن في عائشة، يطعن في أبي بكر، في عمر، فهذا ليس على الحسنى وليس على الجادة، بل هو على الضلال والنفاق والعياذ بالله. ومن سب عائشة في دينها فهذا كافر، لأن الله قال: لأنه سب للرسول عليه السلام، حيث قال الله: الخبيثات للخبيث، الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. فهذا طعن في ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو طعن في الله جل وعلا، لأن الله زكى نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال:
بالكسر ولا بالفتح؟ الكشي. نعم.
الكشي. نعم. أخبرنا أبو مسلم
الكشي. نعم.
أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي. مش تشديد شفنا في الآخر؟ الكشي.
نعم. لكن لو وقفت الكشي.
قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود
عن نجود
ابن أبي النجود عن أبي
الإمام عاصم المعروف صاحب القراءة، يقال له عاصم ابن بهدلة، ينسب إلى أبيه ما تارة ينسب إلى أمه بعد أخرى. وهذه النسبة إنما تكون نسبة فضل وعلم، فابن تيمية ينسب إلى جدته وابن علية وهكذا. هذه النسبة ليست بإطلاق، وإذا الإنسان يدعى لأبيه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول فلان ابن فلان حتى في القبر، فلان ابن فلان، كان في حديث براء ابن عازب روح من هذه، يقولون فلان ابن فلان. وهذه النسبة نسبة يعني من باب أنه من أهل الفضل وأهل العلم. نعم. وهو جيد في الإقراء، لكن في من جهة الأسانيد فيه شيء. عاصم ابن أبي النجود، لعلك صدوق له الجهاز عنده التقريب.
نعم. عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر بن عياش هذا روايته عن من مقبولة؟
الشبيب.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. وحدثنا أبو بكر،
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله بأنه حسن صحيح، كما في تعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.
وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وأبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة.
نعم. هذا يدل على أنهم يثبتون على الحق، لأنهم لو لم يكونوا أولياء ما لا تستمر ولايتهم إلى الآخرة، تنقطع في الآخرة إذا يعني لا قدر الله ارتد أحدهم فإنها الولاية تنقطع، الولاية يعني الحب والنصرة. فالولاية بفتح الواو معناها الحب والنصرة، والولاية يعني الإمارة والسلطان. ولقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بالأخوة الإيمانية، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد عاش الصحابة رضي الله عنهم في ظلال هذه الأخوة عيشة سعيدة، وضربوا أروع الأمثلة في تثبيتها وترسيخها، بيد أن ذلك لم يدم، حيث حرش شياطين من الإنس والجن بين من جاء من بعدهم، فظهرت الفرق والأحزاب التي يكفر بعضها بعضا، فغادت الأمة أشلاء ممزقة متفرقة، كما قال الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. لقد ظهرت في هذه العصور المتأخرة جماعات وأحزاب، لكل منها أصوله وتنظيماته الخاصة به والتي تخالف الباقين، وغدا كل منها يزعم أنه هو الحق الذي يجب على كل المسلمين أن يلتزموا طريقته ويسيروا على منهجه، وبالتالي يحذر كل منهم من الآخر. لقد اتخذت في هذه الفتنة الأهواء حتى أنها تجارى بأهلها كما تجارى الكلب بصاحبه، فلم تدع منهم عرقا ولا مفصلا إلا دخلت، فعقدت ألوية الولاء والبراء على هذه الحزبيات، حتى غدا كل حزب بما لديهم فرحون، وممن في غير جماعتهم يحذرون بل ويتهمون، ولو كان هو ممن لله أتقى وبدينه أعلم، بل ولو كان من قبل شيخهم ومعلمهم. فنعوذ بالله ممن هذه حاله، ونسأل الله العافية من مآله. لا شك أن بعض المتعاطفين لا يروق له الكلام في كشف عوار هؤلاء الحزبيين وتبيين خطرهم، ظنا منهم أن هذا يزيل الصف ضعفا على ضعفه، وهذا خطأ بين، فإن الله تعالى حذر من الغلو بكل صوره، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لنا لا نحذر ممن حذر منه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد حرص الإسلام على الأخوة الإيمانية وحذر من الفرقة، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في المشرق في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بحقوق الإخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل التآلف والتوارد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما، ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة، الله المستعان. فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين أو غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وأتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن إقامة الدين تحتاج إلى اجتماع حول الولاة وحول السنة، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله على قوله سبحانه: ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، وحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وتكونوا شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. أخرج البخاري والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، يعني اللبن المجفف الأقط، فلم يلبث إلا يسير حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة، يعني طيب يصنع من زعفران وغيره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما شأنك أو ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. وهذه الإخوة أيها الإخوة في الله عز وجل لها ثمرات: أولها تذوق حلاوة الإيمان والعيش عيشة السعداء، في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال الحافظ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قوله أن يحب المرء، قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، إذا أحسن إليه يحبه، وإذا جفا معه وكان خشنا معه في النصيحة أيضا يحبه. والسلف يقولون: المخاشنة بالحق أولى من المداهنة بالباطل. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، كلاهما له فتح الباري، ابن حجر وابن رجب، عند شرحه لهذا الحديث: فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة وطعم، وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم. فإن الإيمان هو غذاء القلوب فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره، وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. كلام عظيم. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. الثاني من ثمرات الأخوة في الله نيل الأمن والسرور يوم القيامة، حيث أن الله يظله بظله يوم القيامة. فعند الشيخين والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال النووي رحمه الله تعالى كما في المنهاج: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، معناه اجتمع على حب الله وافترق على حب الله، أي كان السبب اجتماعهما حب، كان سبب اجتماعهما حب الله، واستمر على ذلك حتى تفرق من مجلسهما، وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما. الثالث من ثمرات الأخوة في الله الفوز بمحبة الله تعالى، إذا أحببت أخاك في الله أحبك الله عز وجل. أخرج مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه، وصححه الإمام العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن أبي إدريس الخولاني رضي الله رحمه الله أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، يعني أبيض الثغر حسنا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، مع أنه ماذا؟ فتى شاب، لكنه صاحب علم. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته. سبحان الله، السلف كانوا يعرفون بأفعالهم، يرى الصدق في أفعالهم قبل منطقهم ولسانهم وكلامهم. فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه، وهذا من الأدب، أنك لا تأتي أهل العلم من الخلف، تأتي من وراء يقول له: يا شيخ، لا هذا غلط، تأتي من تلقاء وجهه. ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. قلت الله، قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. هذه من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، أن يبذل الإنسان جهده من أجل راحة أخيه، ويجالسه يجالسه لله، ويزوره يزوره لله. من ثمرات وفضائل هذه المحبة في الله إفشاء السلام، أو من آدابها. أخرج مسلم وأهل السنن على النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وهذا يدل على أن لا هنا لا نافية ولا ناهية؟
نافية.
نافية. لماذا؟ لم تؤثر في الفعل من أفعال الخمسة. لا تدخلون. نعم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا أيضا من أسباب المحبة في الله عز وجل، إفشاء السلام.
طيب ولا تؤمنوا شيخ؟
نعم.
لا تؤمنوا
الإيمان الكامل.
نافية؟
نعم.
نافية؟
نعم نافية. نعم.
ما تؤمنوا؟
نعم. لا تؤمنوا لا تؤمنوا لا تؤمنوا هذه نافية طبعا، ليست ناهية. نعم. لكن لعل فيها في اللغة الوجهان. وعن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي ابن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله ابن عمر فيغدو معه إلى السوق، والغدو يكون في أول النهار. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، يعني بائع المتاع الرديء، الناس تحتقر مثل هذا غالبا، ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله ابن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها، يعني السوم يعني أنه يفصل السلعة يسمونها السوم، ولا تجلس في مجالس السوق. قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله ابن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج قول أفشوا السلام بينكم في الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم في الحديث الآخر والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، في إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وعظام حرمات المسلمين. قد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام، كلها بمعنى واحد. وفيها لطيفة أخرى وهي أن تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه. ولعلنا الوقت راح كم؟
من 9:30.
طيب نقف إن شاء الله هنا عند أسباب الفرقة إن شاء الله. نعم.